الرد العشرون والأخير. بعد هذا البيان المختصر، وأقول مختصر رغم أنه قد طال جدا، لأن الحقيقة هذه الكلمات التي قالها الشيخ وحيد قد فجرت موضوعات عديدة، والحقيقة يعني نحن استغللنا هذا في بيان حقيقة المنهج لإخواننا طلبة العلم والنصح للشيخ وحيد بما وجبه علينا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ونحن والله نرجو أن يرجع هؤلاء إلى حضيرة السنة. نحن لا نفرح بأن نفقد واحدا تلو واحد، لكن نقول إن كان هؤلاء فعلا يريدون الحق ويريدون فعلا دعوة الأمة إلى منهج أهل السنة والجماعة، فليرجعوا إلى كتب أهل السنة، ولنستمع جميعا على ما في كتب أهل السنة، ونقرأ على أمتنا هذا بالإضافة إلى سلوك طريقة الأنبياء. لا ينبغي أن نكون سلفيين في الأسماء والصفات، ولا نكون سلفيين في السياسة شيخ وحيد. لا ينبغي أن نكون سلفيين في باب القدر، ولا نكون سلفيين في نقد الأشخاص. لا ينبغي أن نكون سلفيين في الصحابة، ولا نكون سلفيين في التعامل مع أهل الأهواء. ولهذا نحن نقول: أين كتب السلف التي درستموها؟ لماذا شيخ وحيد لم تفتح كتابا سلفيا من أول الحديث إلى الآن في هذه الموضوعات؟ لماذا؟ إن كان حقا فلا شك أنه موجود في كتب السلف، وإن لم يكن حقا فلماذا تقول؟ لماذا لم توزع كتب يا شيخ وحيد في الفرق الضالة والجماعات المنحرفة مثلما وزعت في ربيع بن هادي؟ هل وزعت كتبا في الإخوان شيخ وحيد في نقد الإخوان؟ هل وزعت كتبا في نقد جماعة التبليغ؟ هل وزعت فتاوى العلماء في ذلك؟ ما رأيك؟ هل وزعت كتبا في الرد على الصوفية، في الرد على الشيعة؟ هل وزعت كتبا في ذلك؟ أنت وزعت كتبا في الرد على ربيع بن هادي. نقول لك: هل وزعت كتبا في الرد على أهل الانحراف والضلال؟ بلاش في الرد على أبي الحسن. أنت وزعت كتبا في الرد على أهل الضلال والانحراف؟ هل دفعت يا شيخ وحيد، دفعت عن هؤلاء الذين دفع عنهم بالأدلة الشرعية وبينت الحق من الباطل؟ قد تقول: يا أخي هشام، هذا الكلام الذي ذكرته كله أنا لا أخالفك فيه، ولكن هذا صحف أهل الأهواء، أما هؤلاء فليسوا بأهل أهواء ولا كذا ولا كذا، فلذلك سوف ننصحهم سرا فيما أخطأوا فيه. نقول: أولا، بعد هذا البيان وبعد معرفة أصول أهل السنة والجماعة، أنتم لستم من أهل الأهواء؟ إن قلتم نحن جهال بمنهج السلف، سوف نقول جهال يحتاجون إلى تعلم. أما أنتم دائما تزعمون أنكم منهج السلف وأن غيركم لا يفهم منهج السلف، وعليه فإننا نطالبكم، ارجع إلى المقدمة، نطالبك بالجواب عن كل هذه الأسئلة، أخرج لك كتب السلف في كل القضايا التي ذكرتها، وراجع كلام ابن تيمية الذي نقله لك في الفرق بين زلة العالم والمنحرف، ومتى لا يكون الرجل من أهل الأهواء، ومتى يكون الرجل من أهل الأهواء، مما بيناه لك من كلام أهل العلم. ثانيا، هل هذه الأخطاء كانت خفية حتى يكون النصح خفيا؟ أبدا، ده الأخطاء دي تحولت إلى أحزاب، ده تحولت إلى واقع أمة، ده تحولت إلى طعن في علماء السنة، ده تحولت إلى تقرير منهج معتزلة وخوارج، ده تحولت إلى تمرير مناهج بطلة كالصوفية وغيرها، مثلما فعلت أنت مع الصوفية، مثلما فعل الشيخ حسان مع الصوفية ومع الشيعة، وقال إن ده خلاف ينبغي أن يكون حبيس فكري بس، الواقع يقول ذلك، هو يقول كذا، ولم يشهد التاريخ كذا وكذا. سبحان الله العظيم. فلنسأل التاريخ، عن هذا. أقال ذلك أحد من أهل السنة والجماعة؟ طائفة كالصوفية شيخ وحيد وكالشيعة وغير هؤلاء يقال فيهم هذا الكلام، فضلا بقى عن الإخوان والتبليغ، فضلا عن هؤلاء جميعا. وقد تقول يا أخي هشام لو رددت ردودا عامة دون تعيين أشخاص، فإن من عرف الحق عرف ضده كان يكفي. نقول لك يا شيخ وحيد لابد من بيان ما أنت عليه نصا، ولابد أن نسميك ونسمي غيرك، لأن كلماتكم ليست كلمات مدفونة في الكتب، وإنما هي كلمات واضحة للناس، فكيف نرد من غير تسمية؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن التسمية ما فيها إشكال، ولا أظنك تخالف في هذا. نفس الشيخ الحويني قد قال في القرضاوي ما قال، قال في القرضاوي اجتمع عليه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان، يعني لم يتكلم في القرضاوي فقط، وفي كل الأزهر كمان وفي كل الإخوان، لكن طبعا كان هذا قبل، لما الآن الوضع قد يتغير. الشيخ محمد حسن تكلم في عمرو خالد وقال الفاشل وغير ذلك. فأهل الأهواء يرد عليهم ويعينون، ولهذا السلف ردوا على المخالف بالاسم، حتى من المعاصرين الشيخ ابن باز رد على عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان رد على القرضاوي ورد على البوطي، الشيخ الألباني رد على هؤلاء. فماذا أنت قائل في كل هذا؟ هذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم إنك نفسك الآن ترد على المداخلة وأتبع الشيخ ربيع بن هادي، فعلم تنكر عالم من العلماء زكاه علماء عصره وترد عليه؟ أفتنكر علينا وتوزع الكتب وتحذر وكذا وكذا؟ أفتنكر علينا أن نتكلم بأنكم فعلتم وفعلتم وفعلتم وكيت 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 وكيت؟ وعليه فإننا أختم هذا الرد بهمسة في أذن الشيخ وحيد، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدره للقبول الحقي، أن يتقي الله في كل ما قال، وأن يراجع نفسه في هذا، وأن يراجع طلابه، وأن يجمع الأمة على كلام السلف الصالح. ولست منتدبا يا شيخ وحيد للدفاع عن أهل الأهواء حتى تصير مثلهم، إنما أنت منتدب لأن تدافع عن أهل السنة والجماعة، منتدب أن تدافع عن منهج أهل السنة والجماعة، منتدب أن تقرر منهج أهل السنة والجماعة للأمة. شيخ وحيد الأمة تحتاج إلى تربية طويلة، الطلاب يحتاجون إلى تربية طويلة، بدلا من أن تقعد لهم الآن يلا فقيه في مجلس، مشروع فقيه، مشروع كيف تعلم التوحيد في يومين، يا سلام ما شاء الله تعلم التوحيد في يومين، كيف تكون تتعلم الفقه في يومين، خلاص نخرج أمة فقهاء. وبعدين ايه ده اللي بيحضر يومين بياخد إجازة مباشرة بحيث انه يدرس الكتاب ويعطي إجازة، ما شاء الله، زي التبليغ، يتوب الواحد من معصية نجيبه من على المقهى يتوب ينطلق الصبح داعية، من اللي يخرج 4 أيام، من اللي يخرج 40 يوم؟ متى عهد العلماء ذلك؟ تيجي تحضر عندي كتاب في يوم، تصبح الصبح اعطيك اجازه تجيز بالكتاب، وبعدين ايه من حصل واجتاز الاختبار بدرجه ممتاز يسمح له بالتدريس في داخل مصر وخارج مصر. خارج مصر في ايه؟ انت معك وكاله للعالم كله ولا ايه؟ خارج مصر فين؟ في السعوديه يكون امام حرم مثلا ولا حاجه، ولا يكون مفتي مثلا المملكه العربيه السعوديه، ولا مفتي داغستان؟ ما هذا الشيخ وحيد؟ طريقة العلماء على طول درس يا شيخ وحيد، رب الأمة، الأمة تحتاج عمر طويل يا شيخ وحيد حتى تفهم التوحيد. أنت يا شيخ وحيد تدرس الأمة هذا التوحيد في يوم أو يومين، والأمة تنقلب، الطلاب ينقلبون موجزين بعد ذلك، ما شاء الله بقى مشايخ، مشايخ في يومين يوجزون كمان، يوجزون كمان. وأنت نفسك يا شيخ وحيد لم تحسن الكلام في الصوفية، ولم تحسن الكلام عن أهل الأهواء، ولم تحسن الكلام في كل هذه القضية التي ذكرناها، فلماذا لم تعلم أنت شيخ وحيد هذه القضايا كلها في يومين بل في سنتين؟ 30 سنة شيخ وحيد وأنت لم تقرر للأمة قضية من هذه القضية تنقل عنك. أنا الآن لما نسأل إيه رأي الشيخ وحيد في مسألة الحاكمية، إيه رأي الشيخ وحيد في مسألة مثلا الإيمان، إيه رأي الشيخ وحيد في هذه المسائل مثلا، عندنا أبحاث عندنا كتب مثلا شيخ وحيد نلجأ إليها في هذا، عندك بارك الله فيك في هذا شيخ وحيد بارك الله فيك، نتبع العلماء ونتبع طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا تغضب مني إن كنت قد قسوت عليك، فهذا في الحقيقة واعذرني واسمح لي هذا الذي يكافئ صنيعك. وأمر آخر، من قسى عليك اليوم ليردك إلى رجك وصوابك أفضل ممن مدحك وأثنى عليك وقبل يديك وتركك يا شيخ وحيد. ولهذا قيل لبعض السلف لما انتقد بعض العلماء، لما انتقد البعض فقال له الرجل أليس هذه غيبة؟ قال أسكت، فكلتك أمك، والله إن لا أحرص عليه من أبائهم وأمهاته، إن لا أحرص عليه من أبائهم وأمهاته. نعم يا شيخ وحيد أحرص، إن أحرص عليكم من أبيكم وأمهاتكم، ولكن لا نترك الرد. الكلام يا شيخ وحيد في بيان هذا أصل من أصول الشريعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له الرجل يتكلم يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل هواء، قال يصوم ويصلي ويتصدق قدر نفسه، ما يتكلم في أهل هواء هذا واجب، هذا للأمة، هذا للأمة. قد تقول يا شيخ وحيد وأختم بهذا، يعني لقد ذكرتني بما أكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. حتى قال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فأنت شيخ هشام حتى ولو كان لفيه فقد اغتبتني. أقول لك يا شيخ وحيد ليست هذه غيبة، ولنفهم النص بفهم العلماء أيضا. ماذا يقول شيخ الإسلام في رسالة الغيبة؟ أنصح الحقيقة نفسي وأنصحك بقراءتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في آخرها أجاب عن هذا الإشكال، ماذا قال؟ قال نعم كلام النبي محكم، ذكرك لأخيك بما يكره هذا حد الغيبة فعلا، ولكن اسمع بقى هذا الكلام الغالي النفيس. قال أما إذا كان في أخي ما أقول فيه من انتقاد من بيان من كذا من مخالفات، إن كان أخي صالحا طالبا للحق فإنه لن يغضب ولن يكره ذلك. أنت وأنا يا شيخ وحيد وكل أحد ينبغي أن يفرح إذا من تقد بحق وقيل فيه بحق. نحن ما نحذر منك شيخ وحيد إجمالا، نحن نحذر منك الآن بالتفصيل مش بالإجمال، بالأدل. وحتى لو كنا مخطئين في هذا فبقاعدتك أنت نعذر في هذا، لأننا يا أخي مجتهدون. إذا كان من اجتهد في الخروج حكم ظلم وكذا مجتهدا مغفورا له يبقى بقى أولى نحن. فقال شيخ الإسلام إن كان أخي هذا يحب الحق فما يقال فيه سوف يقبله ولا يكرهه، فإن كرهه فإن تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. ولهذا شيخ وحيد نقول لك إن كنت إن شاء الله طالب الحق وأحسبك إن شاء الله كذلك وأسأل الله أن تكون كذلك، إن كنت طالبا للحق فلن تكره ما قلت فيك، فإن كرهت ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما تكرهه يتعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.